جماعة أنصار السنة بالسودان. أرسلها بعض إخواننا يستفسر عن خلاف وضع بينهم، وبعد فالخلاف شر كما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. مفهوم الآية الكريمة أن الذين رحمهم الله لا يختلفون، والخلاف يكون ناشئا عن فراغ وعن هوى، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. متفق عليه من حديث أبي هريرة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود، أعني صحيح البخاري، أنه اختلف هو رجل في القراءة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرا ولا تختلفا ولا تختلفوا كما اختلف الذين من قبلكم فتهلكوا كما هلكوا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر أمته من الاختلاف، بل ينهاهم عن التفرق الحسي، فما ظنك بالتفرق المعنوي؟ والإمام أحمد في مسنده عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا في غزوة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنزلوا في واد كثير العظاة فتفرقوا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن تفرقكم من الشيطان. فكانوا بعد لو شك عليهم بساط لوسعهم أو بهذا المعنى. فهذا في التفرق الحسي، فما ظنك بالتفرق المعنوي الذي هو أعظم. وفي الصحيح، يعني صحيح البخاري صحيح مسلم، عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لتستوون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي بعضها او ليخالفن الله بين قلوبكم. فجعله الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم جزاء لعدم تسويه الصفوف. نعم، المسلمون في هذا الزمن أحوج ما يكون إلى جمع الكلمة، فأعداؤهم متربصون بهم الدوائر. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والخطاب فيها للمؤمنون لأنها في سياق للمؤمنين لأنها في سياق قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أقصد من هذا أنه قد أصبح حتى الشيوعيون يستدلون بهذه الآية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اجتمعوا يا أهل الشعب، مسلمكم ويهوديكم ونصرانيكم وشيوعيكم وبعثيكم وحداثيكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الخطاب فيها للمسلمين. أعداء الإسلام عجزوا عن مواجهة الصحوة الإسلامية بالمدافع والرشاش وبالسجون وبالقتل والتعذيب، فعمدوا إلى التفريق بين جماعة المسلمين وإلى التفريق بين الدعاة إلى الله. نعم، عمدوا إلى هذا، فربما يرسلون مخابراتهم ويعفو لحيته ويبصر ثوبه ويبرم العمامه وهو مخاطر لأعداء الإسلام من أجل أن يشتت شمل الجماعة حتى يصبح موثوقا به في الجماعة ويشتت شمل الجماعة. هذا أمر مخطط، لأنهم يعرفون أن المسلمين إذا اتحدت كلمتهم قوة لا تستطاع بإذن الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويقول أيضا كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فالمسلمون واجب عليهم أن تتحد كلمتهم وألا يكونوا شيعا وأحزابا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وروى أبو داود في سننه عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها. انتهى الحديث عند أبي داود. عند غير أبي داود زيادة: كلها في النار إلا فرقة. وجاء بيان هذه الفرقة بأنها الجماعة كما في سنن أبي داود ومسند أحمد من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: في يد الله، يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. والمراد بها جماعة المسلمين. نعم، كل مجموعة تنزل الأحاديث على ماذا؟ على أنفسها، وكأن الله ما خلق إلا هذه الجماعة. تنزل الأحاديث عليها، حديث فضائل جماعة مثل حديث معاوية والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما في الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، أو بهذا المعنى. فجماعة المسلمين والطائفة المنصورة يجب أن يبحث عنها لكي ينتظم الشخص في تلكها. السلف رضوان الله عليهم قد اختلفوا في مسائل كثيرة. اختلف الصحابة، التابعون، والأئمة الأربعة، وهكذا فمن بعدهم إلى عصرنا هذا اختلفوا فيما للاختلاف فيه وللاجتهاد فيه مجال، أما أن يخالفوا دليلا صحيحا صريحا فهذا لم يحدث إلا من أهل الأهواء. نعم الخلاف في الدين ليس كالخلاف في الدنيا، فإذا اختلف أخوان في 20,000 أحدهما يقول عندك 20,000 والآخر يقول ليس عندي شيء وهكذا هذه قطعة أرض، والآخر يقول إنها لي، ممكن أن تقول نكسبها نصفين، ممكن أن تقول نكسبها ثلثين وثلثا، هكذا ممكن أن تصالح بينهم بطيبة النفس كيفما استطعت. بخلاف الاختلاف في الدين فإن كان اختلاف تنوع فلا يضر، ومثال اختلاف التنوع اختلاف صيغ التشهد واختلاف صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إلى غير ذلك من أنواع العبادات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بكيفيات شتى. الآخر اختلاف أفهام مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يبيتن، إذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يغمسن أحدكم يده في الإناء حتى إذا قام أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده. فمنهم من يقول إن الماء ينجس، ومنهم من يقول إنه لا يجوز، ومنهم من يقول إنه لا يضر ويجوز لأنه علقه بمظنون. مثل هذا اختلاف أفهام لا بأس. وكما فهم بعض الصحابة من قوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فهم أنه يأكل حتى يتميز له خيطان، يضع خيطين تحت وسادته وحتى يتميز هذا من هذا يأكل ويشرب وماذا، وآخر أيضا يربط في رجليه خيطين وحتى يتميز له هذا وهذا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعدي بن حاتم إن وسادك لعريض، أي أنه أنزل الله سبحانه وتعالى من الليل من الفجر، نعم، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فماذا يا إخواننا؟ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قال له صيامك الذي قد كنته باطل، لأنه فهم هذا. فاختلاف الأفهام أيضا لا بأس، لكن اختلاف التنوع نعم. وهكذا أيضا الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يصلين أحدكم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. ففهم بعضهم الأمر على ظاهره وغربت الشمس وأخر صلاة العصر إلى أن وصل إلى بني قريظة، وفهم بعضهم أن المراد المبادرة وصلى في الطريق، بل أيضا قول الله عز وجل في سبب نزول قول الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. كيف ذاك؟ الصحابة عند أن افتتحوا خيبر منهم من صار يقطع النخل ويقول ننكل باليهود، ومنهم من يبقيه ويقول إنه سيكون للمسلمين فهذا اجتهاد لا بأس بهذا بمثل هذا. لكن الاجتهادات التي تخالف النص فهي مرفوضة ممن كانت لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فكان مما اختلف فيه الإخوة مسألة الاختلاف في المدارس، وفي ماذا؟ في المدارس وفي الجامعات، اختلاف الرجال والنساء. وهذا قد تكلمنا عليه في غير ما شريط، ماذا يا إخواننا؟ أن هذا لا يجوز. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يقول ما تركت على أمتي فتنة أضر على الرجال من النساء، أو بهذا المعنى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما رأيت من ناقصات عضل ودين أذهب للف الرجل الحاجم من إحداكن. وبعدها إخواني في الله، هذه المدارس هل أسست على التقوى من أول يوم؟ هل أسست من أجل تعليم أبناء المسلمين؟ أو أسست هكذا لأجل ثقافة ولأجل ارتباط بالحكومات إلى غير ذلك؟ ماذا يا إخواننا؟ ولنا شريطان في هذا إن شاء الله سنعطيهما الأخ المرسل من قبل السائل، والحمد لله في هذا الموضوع. والله سبحانه وتعالى يقول في شأن نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. ونحن إخواني في الله رجال، ومنا من قد بلغ الشيخوخة، ومنا من لا يزال في شبابه. فلينظر لو كانت المرأة خلفه، الشابة خلفه وأمامه وعن يمينه وعن شماله، وهكذا أيضا الشابة نفسها، الرجل أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها، ماذا يا إخوان؟ كيف تكون الحالة؟ سعيد بن المسيب يقول: قول لو أتمنت على كذا وكذا من الذهب لوجدت نفسي عليه أمينا، ولو أتمنت على جارية سوداء لما وجدت نفسي عليها أمينا. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطش، والرجل زناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. وروى الطبراني في معجمه عن نعدل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وروى الترمذي في جامعه عن أميمة بنت رقيقة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لا أصابح النساء. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو عن عائشة رضي الله عنها قالت والله ما مست يده يد امرأة قط. نعم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم رأى امرأة مارة فدخل إلى أهله وخرج وإذا هو بعد الغسل فقال إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليأتي أهله أو بهذا المعنى. فالقصد أن النساء فتنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاختلاط أيضا من أعظم أسباب الفتنة وأعتقد أنه لا يوجد سلفي ولا سني يقول أما أنا فأجيز لامرأة أن تذهب وتترك في الجامعة من أجل الدعوة إلى الله، أما أنا فأجيز لابنتي أن تذهب وتترك في الجامعة من أجل الدعوة إلى الله. نعم ماذا يا إخواننا، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. مسجدة عظيمة كما ماذا يا إخوان، بعد النظر وبعد الكلام يخشى كما يقال ماذا، نظرة فابتسامة فكلام فموعد فلقاء. وكما قال الآخر كل الحوادث نبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل التهاني بلا قوس ولا وتر. أسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. فلا ينبغي أن نغالب في هذا الباب، فهو تقليد لأعداء الإسلام الذين أرادوا أن يميعوا شبابنا وأن يميعوا بناتنا في هذه المدارس. ولقد استفتاني شاب من أفاضل الشباب كان يدرس في الجامعة فقال ما ترى في رجل يمني كيف ذاك وأنتم ماذا يعني؟ قال عند الاصطدام في الدروس، عند الطلوع والنزول والاصطدام في الدروس ما يدري المسكين إلا وهو يمني. نعم ابن آدم ضعيف هذا الرجل وهو يمني. نعم يمني ويخرج المريم. ماذا يا إخواننا، المهم فتنة لا ينبغي، فتنة لا يكابر فيها إلا من طمس الله بصيرته وأعمى الله قلبه. هذه الفتنة يا إخوان لا ينبغي أن ينكر لا. وأقبح من هذا أن يقال من لم يرضى بهذا ويسكت عن هذا أو دعا إلى خلاف هذا يفصل عن الجماعة. وإذا فصلته ما أخرجته من الجنة إلى النار. ما ولا ينبغي أن يبالى بفصله من الجماعة، فإن الاختلاف يا إخواننا كما تقدم ليس له حل إلا التحاكم إلى الكتاب والسنة. ليس له حل أن يكون أخونا عبد الله هو الأمير وما اختلفنا فيه فما قاله الأمير هو. لا، هذا ليس بحل. لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فعلى كل يا إخواننا الجهل والهوى هو الذي يسبب لهذه الطامات. كتبت إليهم وقلت: نرسل لكم أخا يعلمكم البحث وتستفيدون من أخ، وهذا يكلفنا. نعم إنه يكلفنا، ولكننا عازمون لأننا نعتبرهم إخواننا. وقد نفع الله بهذه الجماعة المباركة، جماعة أنصار السنة، على ما فيها من الجهل، وعلى ما فيها من ماذا يا إخواننا؟ على ما فيها من الإصرار. وقد حدث منهم جماعة التفكير، من جماعة منهم كما ذكرنا هذا في المخرج من الفتنة. إلا أن الله قد نفع بدعوتهم وفي السودان، فالحمد لله. وقفوا أمام الصوفيين وأمام ماذا وإخواننا القبوريين، ورفع الله بهذه الدعوة. لكن يا إخوان، الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم: وبالرب بدني علما. فماذا ما يبتغي أحد بما عنده؟ والجماعات الإسلامية الصادقة في دعوتها محتاجات إلى التزاور وإلى دراسات الوضع الذي ماذا يحصل مثل هذه الأمور. محتاجون إلى أن يجتمعوا ويتدارسوا. هذا أمر. وكما قلنا، فالحمد لله مخصص في هذا أشرطة، ولعلنا نرسل مع أخينا السائل، مع أخينا رسول السائل بأشرطة في هذا الموضوع. الأمر الثاني: الحزبية. والحزبية إخواني في الله نعرة جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان. نعم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيح من حديث ابن مسعود: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. دعوى الجاهلية يا إخواننا تشمل التعصب القبلي والتعصب المذهبي والتعصب أيضا الحزبي. وإن كان نحن عندنا هنا في اليمن قد عرفوا أن الناس كرهوا الحزبية وتواردت الأشرطة والكتب على الحزبية، فألبسوها لباسا جديدا: التجمع اليمني للإصلاح، جمعية الحكمة، وهكذا ألبسوها لباسا جديدا. يا إخواننا، كفرنا بهذه الحزبيات التي تفرق بين المسلمين، تفرق بين المسلمين. نعم، هذه الحزبيات يا إخواننا شتتت شمل المسلمين وجعلتهم شيعا وأحزابا، واعتقدوا أنها مشجعة من قبل أعداء الإسلام. الجماعة الواحدة ما تدري إلا وقد تفرقت إلى خمس جماعات، إلى خمس جماعات. ماذا يا إخواننا؟ أعداء الإسلام كما تقدم يهابون، أعداء الإسلام يهابون ماذا؟ وحدة المسلمين وجمع كلمة المسلمين، فهم يسعون إلى الفرقة بين المسلمين لكي يحققوا ما يريدون. فعلينا معشر الإخوة أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأعتقد أن الذي يدعو إلى الفرقة في هذه الأيام في هذا الوقت الحرج، ماذا يا إخواننا؟ يخشى أن يصيبه الله سبحانه وتعالى بصاعقة من السماء. نعم، ما يقال ماذا يا إخوان؟ ما يقال إما أن تتبعني وإلا طردتك من الجماعة، إما أن تبايعني وإلا طردتك من الجماعة، إما أن ماذا يا أخي تنتظر معنا وإلا طردناك من الجماعة. لا لا يقال، بل المسلمون في هذا الزمن والدعاة إلى الله في هذا الزمن يصب عليهم حديث جماعة أنصار السنة بالسودان، أرسلها بعض إخواننا يستفسر عن خلاف وضع بينهم، وبعد فالخلاف شر كما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ورب العز يقول في كتابه الكريم ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. مفهوم الآية الكريمة أن الذين رحمهم الله لا يختلفون، والخلاف يكون ناشئا عن فراغ وعن هوى، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. متفق عليه من حديث أبي هريرة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود، أعني صحيح البخاري، أنه اختلف هو رجل في القراءة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقرا ولا تختلفا ولا تختلفوا كما اختلف الذين من قبلكم فتهلكوا كما هلكوا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر أمته من الاختلاف، بل ينهاهم عن التفرق الحسي، فما ظنك بالتفرق المعنوي؟ والإمام أحمد في مسنده عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا في غزوة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنزلوا في واد كثير العظاة فتفرقوا، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن تفرقكم من الشيطان، فكانوا بعد لو شك عليهم بساط لوسعهم أو بهذا المعنى. فهذا في التفرق الحسي، فما ظنك بالتفرق المعنوي الذي هو أعظم. وفي الصحيح يعني صحيح البخاري صحيح مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لتستوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي بعضها أو ليخالفن الله بين قلوبكم، فجعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جزاء لعدم تسوية الصفوف. نعم، المسلمون في هذا الزمن أحوج ما يكون إلى جمع الكلمة، فأعداؤهم متربصون بهم الدوائر. رب العزة يقول في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والخطاب فيها للمؤمنون لأنها في سياق للمؤمنين لأنها في سياق قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أقصد من هذا أنه قد أصبح حتى الشيوعيون يستدلون بهذه الآية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اجتمعوا يا أهل الشعب، مسلمكم ويهوديكم ونصرانيكم وشيوعيكم وبعثيكم وحداثيكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الخطاب فيها للمسلمين. أعداء الإسلام عجزوا عن مواجهة الصحوة الإسلامية بالمدافع والرشاش وبالسجون وبالقتل والتعذيب، فعمدوا إلى التفريق بين جماعة المسلمين وإلى التفريق بين الدعاة إلى الله. نعم، عمدوا إلى هذا، فربما يرسلون مخابراتهم ويعفو لحيته ويبصر ثوبه ويبرم عمامه وهو مخابرة لأعداء الإسلام من أجل أن يشتت شمل الجماعة حتى يصبح موثوقا به في الجماعة ويشتت شمل الجماعة. هذا أمر مخطط، لأنهم يعرفون أن المسلمين إذا اتحدت كلمتهم قوة لا تستطاع بإذن الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويقول أيضا كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فالمسلمون واجب عليهم أن تتحد كلمتهم وألا يكونوا شيعا وأحزابا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وروى أبو داود في سننه عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. كلها انتهى الحديث عند أبي داود، عند غير أبي داود زيادة: كلها في النار إلا فرقة. وجاء بيان هذه الفرقة بأنها الجماعة كما في سنن أبي داود ومسند أحمد من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: في يد الله، يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. والمراد بها جماعة المسلمين. نعم، كل مجموعة تنزل الأحاديث على ماذا؟ على أنفسها، وكأن الله ما خلق إلا هذه الجماعة. تنزل الأحاديث عليها، حديث فضائل جماعة مثل حديث معاوية والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما في الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك أو بهذا المعنى. فجماعة المسلمين والطائفة المنصورة يجب أن يبحث عنها لكي ينتظم الشخص في تلكها. السلف رضوان الله عليهم قد اختلفوا في مسائل كثيرة. اختلف الصحابة التابعون والأئمة الأربعة وهكذا فمن بعدهم إلى عصرنا هذا، اختلفوا فيما للاختلاف فيه وللاجتهاد فيه مجال، أما أن يخالفوا دليلا صحيحا صريحا فهذا لم يحدث إلا من أهل الأهواء. نعم الخلاف في الدين ليس كالخلاف في الدنيا، فإذا اختلف أخوان في 20,000 أحدهما يقول عندك 20,000 والآخر يقول ليس عندي شيء وهكذا هذه قطعة أرض والآخر يقول إنها لي، ممكن أن تقول نكسبها نصفين، ممكن أن تقول نكسبها ثلثين وثلثا، هكذا ممكن أن تصل بينهم بطيبة النفس كيفما استطعت. بخلاف الاختلاف في الدين، فإن كان اختلاف تنوع فلا يضر، ومثال اختلاف التنوع اختلاف صيغ التشهد واختلاف صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إلى غير ذلك من أنواع العبادات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بكيفيات شتى. الآخر اختلاف أفهام، مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يبيتن، قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يغمسن احدكم يده في الإناء حتى اذا قام احدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها فانه لا يدري اين باتت يده. فمنهم من يقول ان الماء ينجس، ومنهم من يقول انه لا يجوز، ومنهم من يقول انه لا يضر ويجوز لأنه علقه بمظنون. مثل هذا اختلاف أفهام لا بأس. وكما فهم بعض الصحابة من قوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فهم أنه يأكل حتى يتميز له خيطان، يضع خيطين تحت وسادته وحتى يتميز هذا من هذا يأكل ويشرب وماذا، وآخر أيضا يربط في رجليه خيطين وحتى يتميز له هذا وهذا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعدي بن حاتم إن وسادك لعريض، أي أنه أنزل الله سبحانه وتعالى من الليل من الفجر. نعم فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فماذا يا إخواننا؟ فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما قال له صيامك الذي قد كنته باطل، لأنه فهم هذا. فاختلاف الأفهام أيضا لا بأس، لكن اختلاف التنوع نعم. وهكذا أيضا الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يصلين أحدكم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فذهب بعضهم الأمر على ظاهره وغربت الشمس وأخر صلاة العصر إلى أن وصل إلى بني قريظة، وبين بعضهم أن المراد المبادرة وصلى في الطريق، بل أيضا قول الله عز وجل في سبب نزول قول الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. كيف ذلك؟ الصحابة عند أن افتتحوا خيبر منهم من صار يقطع النخل ويقول ننكل باليهود، ومنهم من يبقيه ويقول إنه سيكون للمسلمين، فهذا اجتهاد لا بأس بهذا بمثل هذا. لكن الاجتهادات التي تخالف النص فهي مرفوضة ممن كانت لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ويقول سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فكان مما اختلف فيه الإخوة مسألة الاختلاف في المدارس وفي ماذا في المدارس وفي الجامعات، اختلاف الرجال والنساء، وهذا قد تكلمنا عليه في غير ما شريط ماذا يا إخواننا؟ أن هذا لا يجوز. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما تركت على أمتي فتنة أضر على الرجال من النساء، أو بهذا المعنى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما رأيت من ناقصات عدل ودين أذهب للبس الرجل الحاجم من إحداكن. وبعدها إخواني في الله، هذه المدارس هل أسست على التقوى من أول يوم؟ هل أسست من أجل تعليم أبناء المسلمين؟ أو أسست هكذا لأجل ثقافة ولأجل ارتباط بالحكومات إلى غير ذلكم؟ ماذا يا إخواننا؟ ولنا شريطان في هذا إن شاء الله سنعطيهما الأخ المرسل من جبل السائل، والحمد لله في هذا الموضوع. والله سبحانه وتعالى يقول في شأن نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. ونحن إخواني في الله رجال، ومنا من قد بلغ الشيخوخة ومنا من لا يزال في شبابه، فلينظر لو كانت المرأة خلفه، الشابة خلفه وأمامه وعن يمينه وعن شماله، وهكذا أيضا الشابة نفسها، الرجل أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها، ماذا يا إخوان؟ كيف تكون الحالة؟ سعيد بن المسيب يقول لو أتمنت على كذا وكذا من الذهب لوجدت نفسي عليه أمينا، ولو أتمنت على جارية سوداء لما وجدت نفسي عليها أمينا. ورب العزة يقول في كتابه الكريم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطش، والرجل زناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرد أو يكذبه. وروى الطبراني في معجنه عن معدل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وروى الترمذي في جامعه عن أميمة بنت رقيقة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لا أصابح النساء. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو عن عائشة رضي الله عنها قالت والله ما مست يده يد امرأة قط. نعم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في صحيح مسلم رأى امرأة مارة فدخل إلى أهله وخرج وإذا هو بعد الغسل فقال إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليأتي أهله أو بهذا المعنى. فالقصد أن النساء فتنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والاختلاط أيضا من أعظم أسباب الفتنة وأعتقد أنه لا يوجد سلفي ولا سني يقول أما أنا فأجيز لامرأة أن تذهب وتترك في الجامعة من أجل الدعوة إلى الله، أما أنا فأجيز لابنتي أن تذهب وتترك في الجامعة من أجل الدعوة إلى الله. نعم ماذا يا إخواننا، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، مفسدة عظيمة كما ماذا يا إخوان، بعد النظر وبعد الكلام يخشى كما يقال ماذا، نظرة فابتسامة فكلام فموعد فلقاء. وكما قال الآخر كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. أسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. فلا ينبغي أن نغالب في هذا الباب، فهو تقليد لأعداء الإسلام الذين أرادوا أن يميعوا شبابنا وأن يميعوا بناتنا في هذه المدارس. ولقد استفتاني شاب من أفاضل الشباب كان يدرس في الجامعة فقال ما ترى في رجل يمني كيف ذاك وأنتم ماذا يعني. قال عند الاصطدام بالدروس، عند الطلوع والنزول والاصطدام بالدروس ما يدري المسكين إلا وهو يمني. نعم ابن آدم ضعيف هذا الرجل وهو يمني. نعم يمني ويخرج المريم. ماذا يا إخواننا، المهم فتنة لا ينبغي، فتنة لا يكابر فيها إلا من طمس الله بصيرته وأعمى الله قلبه. هذه الفتنة يا إخوان لا ينبغي أن ينكر. وأقبح من هذا أن يقال من لم يرضى بهذا ويسكت عن هذا أو دعا إلى خلاف هذا يفصل عن الجماعة. وإذا فصلته ما أخرجته من الجنة إلى النار. ما ولا ينبغي أن يبالى في فصله من الجماعة، فإن ماذا؟ فإن الاختلاف، الاختلاف يا إخواننا كما تبدى ليس له حل إلا التحاكم إلى الكتاب والسنة. ليس له حل أن يكون أخونا عبد الله هو الأمير، وما اختلفنا فيه فما قاله الأمير هو هو، لا هذا ليس بحل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ويقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فعلى كل يا إخواننا، الجهل والهوى هو الذي يسبب لهذه الطامات. كتبت إليهم وقلت: نرسل لكم أخا يعلمكم البحث وتستفيدون من أخ، وهذا يكلفنا، نعم إنه يكلفنا، ولكننا عازمون لأننا نعتبرهم إخواننا. وقد نفع الله بهذه الجماعة المباركة، جماعة أنصار السنة، على ما فيها من الجهل، وعلى ما فيها من ماذا يا إخواننا؟ على ما فيها من الإصرار. وقد حدث منهم جماعة التكفير، من جماعة منهم كما ذكرنا هذا في المخرج من الفتنة، إلا أن الله قد نفع بدعوتهم. وفي السودان فالحمد لله وقفوا أمام الصوفيين وأمام ماذا يا إخواننا؟ القبوريين، ورفع الله بهذه الدعوة. لكن يا إخوان، الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم: وقل رب زدني علما. ما يبتغي أحد بما عنده، والجماعات الإسلامية الصادقة في دعوتها محتاجات إلى التزاور وإلى دراسات الوضع الذي ماذا يحصل مثل هذه الأمور، محتاجون إلى أن يجتمعوا ويتدارسوا. هذا أمر. وكما قلنا، فالحمد لله مخصص في هذا أشرطة، ولعلنا نرسل مع أخينا السائل، مع أخينا رسول السائل بأشرطة في هذا الموضوع. الأمر الثاني، الحزبية. والحزبية إخواني في الله نعرة جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان. نعم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيح من حديث ابن مسعود: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. دعوى الجاهلية يا إخواننا تشمل التعصب القبلي والتعصب المذهبي والتعصب أيضا الحزبي. وإن كان نحن عندنا هنا في اليمن قد عرفوا أن الناس يكرهوا الحزبية، وتواردت الأشرطة والكتب على الحزبية، فألبسوها لباسا جديدا: التجمع اليمني للإصلاح، جمعية الحكمة، وهكذا ألبسوها لباسا جديدا. يا إخواننا، كفرنا بهذه الحزبيات التي تفرق بين المسلمين، تفرق بين المسلمين. نعم، هذه الحزبيات يا إخواننا شتتت شمل المسلمين وجعلتهم شيعا وأحزابا، واعتقدوا أنها مشجعة من قبل أعداء الإسلام. الجماعة الواحدة ما تدري إلا وقد تفرقت إلى خمس جماعات، إلى خمس جماعات. ماذا يا إخواننا؟ أعداء الإسلام كما تقدم يهابون، أعداء الإسلام يهابون ماذا؟ وحدة المسلمين وجمع كلمة المسلمين، فهم يسعون إلى الفرقة بين المسلمين لكي يحققوا ما يريدون. فعلينا معشر الإخوة أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعتقد أن الذي يدعو إلى الفرقة في هذه الأيام في هذا الوقت الحرج ماذا يا إخواننا يخشى أن يصيبه الله سبحانه وتعالى بصاعقة من السماء. نعم ما يقول ما يقال ماذا يا إخوان ما يقال إما أن تتبعني وتتبعني وإلا طردتك من الجماعة إما أن تبايعني وإلا طردتك من الجماعة إما أنت ماذا يا أخي تنتظم معنا وإلا طردناك من الجماعة. لا لا يقال بل المسلمون في هذا الزمن والدعاة إلى الله في هذا الزمن يصب عليهم حديث.